بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. يسرنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أن يصحبنا فيها معالي فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ في الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالمتصل الكريم سعيد من الإمارات، تفضل أخي سعيد. سعيد معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
على الرحب والسعة، تفضل.
ما حكم صلاة الحاجات؟ عندما أريد حاجة من حاجات أصلي 2 ركعة، ما حكمها؟
طيب.
والثاني، ما حكم دخول المرأة المسجد وهي حائض بغرض تعليم القرآن؟
طيب.
الثالث، ما هو الراجح عندما نسجد؟ هل نقدم الركب قبل اليدين أو أن نقدم اليدين قبل الركب؟
طيب. الرابع،
عندما نرفع من الركوع هل نضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر أو العكس إنا نسبل؟
طيب، بارك الله فيك، شكرا أخي سعيد.
حياك الله.
أبو صالح معنا، تفضل. معنا أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. جزاكم الله بالخير جميعا.
الله يمسك بالخير والعافية.
حياك الله شيخ سعد.
أهلا، حياكم الله، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. رجل إمام صلى على الجنازة بثلاث تكبيرات ناسيا، ماذا يجب عليه وعلى المأمومين؟
طيب، تذكر في الحال أو مضى أو مضت مدة؟
مضت مدة يا شيخ.
طيب.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، ما القاعدة الشرعية في فضائل الأعمال باستثناء الفرائض؟ هل هي تختلف من زمان إلى مكان وحسب الشخص أيضا، أم أنها ثابتة دائما تفضيل الأعمال في النوافل؟ أحسن الله إليكم،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا. السلام عليكم.
السلام. عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم، حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
آمين آمين. عندي أسئلة، جزاك الله خيرا يا شيخ.
تفضل.
سؤال أول، ما حكم الدراسة في المدارس المنخرطة؟ والسؤال الثاني،
طيب،
السؤال الثاني، حكم الانتساب إلى مذاهب مذهب المذاهب. وثالثا، نلتمس منك أخي رزقه الله بموهوبة صغيرة اسمها أسماء، أدعو أن ينبت نبات حسنة، وهل يحلق شعرها يا شيخ؟
طيب، بارك الله فيك، شكرا. معي متصل، باخت معي، تفضل أخي باخت.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يفتح علينا وعليكم وتحاكم.
اللهم أمين، تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول يا أستاذ أحمد، أرجو عرضه على الشيخ، مشكورة.
تفضل.
في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف في زواجه، وهو من أغنياء الصحابة لم يكن أغناهم، أولم ولو بشاه، فهل هذا الأسلوب أسلوب للتكثير أم للتقليل؟ وعليهما، ما رأيكم فيما يفعله كثير من المسلمين اليوم في زواجاتهم من إسراف ومباهاة؟
بارك الله،
مع تذكيرهم بحديث أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة. ولو أذنت لي بسؤال آخر،
تكرم.
في أحد الشباب يسأل، يقول إذا فاز فريقه يعمل وليمة وهو يعلم أن في عملها غيظ لبعض الناس، فما حكمها وما حكم الذهاب إليها؟ لأن قد ينال بعض الحاضرين شيء من هذا الغير. شكرا لكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخي باخت، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان. الأخ سعيد من الإمارات في سؤاله الأول يقول: ما حكم صلاة الحاجات لو أن إنسانا أراد حاجة معينة وتعثرت عليه، أو أراد أن تحل سريعا فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل حتى تتهيأ له هذه الحاجة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يكون له حاجة أو يحزبه أمر أنه يصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو الله عز وجل. فهذا إذن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كان الإنسان حاجة فيصلي لله تعالى ما شاء، لكن تكون مثنى مثنى ثم يدعو الله عز وجل، وإن دعا الله تعالى من غير صلاة أيضا لا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن كونه يصلي لله تعالى تطوعا ثم يدعو الله عز وجل بقضاء حاجته، هذا هو الأولى، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الثاني يسأل عن حكم دخول المرأة المسجد وهي حائض لغرض تعليم كتاب الله عز وجل.
أكثر الفقهاء على أن المرأة ممنوعة من المكث في المسجد، ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة، يعني هذا يعني الذي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فقالت إنني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك، يعني أن مجرد مناولة هذا الشيء لا يؤثر على يعني كونك حائضا، لأن حيضتك ليست بيدك، لأن الذي سيدخل المسجد هو اليد فقط. فعائشة رضي الله عنها فهمت أن الحائضة ممنوعة من المكث في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم، لكنه بين أن المناولة باليد وأن الحيض ليس في اليد،
صحيح،
فأقرها عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. وهناك حديث أخرى أيضا وكان في سلادها من قال: إلا أن مجموع ما روي يدل على منع الحائض من المكث في المسجد. وعلى ذلك إذا كانت هناك حلقة تحفيظ القرآن الكريم داخل المسجد فليس للحائض أن تمكث في المسجد، لا متعلمة ولا معلمة، ولهذا ينبغي للقائمين على دور التحفيظ أن يجعلوها في بالنسبة للنساء في غير المساجد، تكون في دور نسائية خارج المسجد، أو حتى من جعل يعني في المسجد ملاحق يجعل الملحق الخاص بالنساء للتحفيظ يجعله خارج المسجد حتى لا يلحق الحرج بالنساء.
صحيح، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل عن الراجح في حين السجود أن يسجد الإنسان يقدم ركبتيه أم يقدم يديه؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف سببه الخلاف في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إذا سجد أحدكم فليقدم يديه على ركبتيه، رواية الأخرى أو فليقدم ركبتيه على يديه ولا يسجد كما يسجد البعير. والأقرب الله أعلم أنه لم يثبت في ذلك شيء، وأن كل ما روي في ذلك غير محفوظ، ولذلك فالأمر في ذلك واسع، إن شاء قدم ركبتيه على يديه وإن شاء قدم يديه على ركبتيه، الأمر في ذلك واسع.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن حين الرفع من الركوع أين يضع الإنسان يديه، هل يعيدهما إلى صدره أو يبقيهما مسدولتين؟
هذه المسألة أيضا هي من مواضع الخلاف، فمن الفقهاء من قال إنه يرسل يديه، هذا هو المشهور مذهب المالكية وكذا الحنفية أيضا، ومنهم من قال إنه يضع يديه على صدره، هذا هو المذهب عند الشافعية، ومنهم من قال هو مخير كما هو مروي على الإمام أحمد رحمه الله في هذا، والأقرب هو أن يضع يديه على صدره لعموم الأدلة، ومنها عموم حديث سهل بن سعد: أمر الناس أن يضعوا اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قوله في الصلاة يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فالأقرب هو
أن يضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع والحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيكم طيب الشيخ. هنا منهج السلف يسأل، يقول: من أفطر في رمضان لمرض ثم توفي قبل أن يتمكن من القضاء أو قبل أن يأتي القضاء؟
هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المرض لا يرجى برؤه فهنا قد ثبت في ذمته الإطعام، فإن كان أطعم برئ ذمته، وإن كان لم يطعم لزم الورثة أن يخرجوا من تركته الإطعام. الإطعام إطعام عن كل مسكين يوم. إطعام مسكين عن كل يوم، أن يطعموا مسكينا عن كل يوم. فإذا كان الشهر مثلا، إذا كان الشهر 30 يوما أطعموا 30 مسكينا، إذا كان الشهر 29 يوما أطعموا 29 مسكينا. هذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه عند الأطباء. أما إذا كان المرض يرجى برؤه ولم يتمكن من القضاء، يعني مات مباشرة، فهنا لم يحصل منه تفريط، لم يقع منه تفريط فلا شيء عليه. لكن إذا تمكن من القضاء ولم يقضي، وهذا المرض مما يرجى برؤه، فهنا يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خرجه البخاري ومسلم. لكن ذلك ليس واجبا عليه، يندب ويستحب لأحد أقاربه أن يصوم عن هذه الأيام التي أفطرها لأجل المرض ولم يقضيها مع قدرته على القضاء. فإن تيسر أحد من أقاربه يصوم عنه فالحمد لله وتبرى ذمته بذلك، إن لم يتيسر فإنهم يطعمون عنه، يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو صالح يسأل عن أن إماما نسي أو لم يكبر إلا 3 تكبيرات في صلاته على الجنازة ومضى على ذلك وقت، ماذا يجب عليه؟
نعم، ما دام أنه قد مضى على ذلك وقت طويل فلا شيء عليهم في مثل هذه الحال، لأن المقصود من صلاة الجنازة قد تحقق وهو الدعاء، فإن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، وهذا قد تحقق بعد التكبيرة الثالثة، فالذي يظهر أنه لا شيء عليهم في مثل هذه الحال ويحصل فرض الكفاية بهذه الصلاة.
الحمد لله.
لكن لو قدر أنهم تذكروا مباشرة قبل أن ترفع الجنازة فإنهم يكبرون التكبير الرابع ثم يسلموا.
الحمد لله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن القاعدة الشرعية في فضائل الأعمال غير الفرائض.
هذه محل خلاف، ما هو أفضل الأعمال أو أفضل النوافل، أفضل النوافل بعد الفرائض، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وعباس بن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات، لكن قال إن ما هو متفق عليه بين أهل العلم أن الإكثار من ذكر الله عز وجل أنه من أفضل الأعمال.
الحمد لله.
هذا مما هو متفق عليه بين أهل العلم، الإكثار من ذكر الله سبحانه، لأنه ورد في الإكثار من ذكر الله من الفضائل ما لم يرد في غيره، ومن ذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ثابت من جهة الإسناد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعه في درجاتكم وأزكى عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فهذا يبين لنا فضل الذكر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكر الله تعالى والإكثار من ذكر الله من أفضل الأعمال، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نعطي قاعدة عامة في فضائل الأعمال، كما قال ابن القيم رحمه الله أن فضائل الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأوقات وباختلاف الأحوال. فمثلا عندما يقدم الضيف على الإنسان، هل الأفضل أن يقوم ويشتغل بتلاوة القرآن ويعرض عن الضيف، أم الأفضل أن يقوم ويبادر بإكرام الضيف؟ نقول أفضل هو إكرام الضيف، أن يكرم ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يقول أن نذهب وأصلي مثلا صلاة نافلة أو أقرأ القرآن وأترك الضيف. نقول أفضل أن تشتغل بإكرام الضيف. الأفضل مثلا في وقت السحر هو أن ينشغل بالصلاة وبالدعاء والاستغفار. الأفضل مثلا في يوم عرفة بالنسبة للحاج بعد الزوال الاشتغال بالدعاء، وهكذا. فالأفضل يختلف إذا باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأوقات.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك، معي فؤاد من الجزائر، تفضل. تفضل يا فؤاد.
السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيه، تفضل.
يا شيخ، ما حكم الاختلاط وما رأيكم في من يحتج يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهن للنساء طريق خاص وأنه يجوز لهن ذهاب الأسواق يعني هذا؟ وهل يوجد حديث يا شيخ لا يدخل الرجل على المرأة إلا ومعه الرجلان، الرجل والرجلان؟
طيب.
السؤال الثاني.
تفضل.
يا شيخ، أريد أن أسأل الشيخ سعد حفظه الله عن فتوى له منشورة في الإنترنت، أن الذي يفرح بعزل الرئيس مرسي في مصر نقص توفيق، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بانتصار الروم على الفرس.
هذا سبق أقول سبق أن كتب فيها نفي في وقتها.
طيب نعم. في سؤال آخر أستاذ فؤاد.
سؤال ثالث يا شيخ بن.
طيب شكرا أخي فؤاد. عذرا، أبو عبد الرحيم معي من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
سؤال من فضلك، متشعب قليلا نوعا ما. كنت مؤجرا لمحلات تجارية منذ عدة سنوات، وفي العام الماضي شب حريق مهول بسبب ضغط مرتفع من شركة الكهرباء على الغاز الحكومية.
طيب.
وراح على إثرها أولا البناءات، الآن مهددة بالسقوط نظرا لشدة الحريق الذي دار 20 ساعة على الأقل حتى تمكن من جلب إطفاء من إخلاله. اثنين، وهي ملك البيت. اثنين، المعدات وكل الأجهزة المصنوعة من الخشب وعند ذلك ملك مؤجل ولا يوجد عندنا أي تأمينات له ولا أنا. الأسئلة، هل شرعا بالحق أن أطالب بتعويضات وإن كان كذلك عليه من أي طرف أطلبه، من المؤجل أو من الشركة الحكومية التي كانت هي السبب لعدم الإتقان في تركيب وتجهيز المورد الكهربائي الخاص بي والممره للمحلات الذي أنجز منذ 14 سنة وبه
خلال إنجاز أسلاك الموصلة بالأرض وانتفاق الدفع. طيب، التفاصيل هذه ما تعنينا يا أستاذ. الأسئلة، هل يحق لكم أن تأخذوا تعويضات من الشركة؟ هذا واحد. السؤال الثاني،
هل يحق لكم التعويضات من الشركة الحكومية
لا من المؤجر؟ أنت مؤجر أو مستأجر؟
لا، مؤجر.
أنت المالك لهذه المحلات؟
نعم.
طيب، السؤال الثاني يا أستاذ عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم.
لا، سؤال واحد فقط.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك أبو عبد الرحيم. أبو أيوب من الجزائر، تفضل.
نعم،
تفضل يا أبو أيوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسألكم.
تفضل.
عندنا هنا في الجزائر وكالة تشغيل شباب.
نعم.
والبنك يدفع لهم قروض بدون فائدة، لكن الدولة هي التي تتكلف بالفائدة.
نعم.
هل يجوز هذه المعاملة أم لا؟
يعني المؤسسة هذه تدفع قرض لمساعدة الشباب على العمل، الشاب لا يدفع فائدة هذا القرض وإنما تدفعه الدولة.
الدولة التي تدفع الفائدة.
طيب،
مع العلم أن البنك بنك عمومي للدولة.
طيب. طيب، شكرا يا استاذ ابو ايوب. عبد الله من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هذا عندي ثلاث
اسئله. السؤال الاول، استاذ ارفع صوتك اذا تكرمت.
نعم، القول الراجح في نجاسه الكلب، هل التراب في ولوغه فقط ام في ولده وواسطه وعضلته او سائر جسده؟ سؤال الاضافه.
نعم.
السؤال الثاني، هل لم أحكم اللمس هل ينقض الوضوء؟ الراجح من أقوال العلماء من انقضاء الوضوء من إذا مس أحد دبره أو ذكره.
طيب.
سؤال ثالث، الراجح مس المصحف، إذا كان حدثا أصغرا.
طيب،
وإذا كان جنوبا، هل يستطيع أن يقرأ القرآن رغم القلب إذا كان جنوبا؟
طيب، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك أستاذ عبد الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من بقايا إنسان، يقول إذا صلى الإنسان واكتشف بعد انتهاء صلاته وجود شريط لاصق بحجر بحجم قلامة الظهر فهل يعيد صلاته؟
نعم، إذا اكتشف هذا القدر فإنه يعيد صلاته، لما جاء صحيح مسلم أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الصلاة أو أمره أن يعيد الوضوء كما عند مسلم، وعند غيره أمره أن يعيد الوضوء والصلاة كما عند أبي داود. فهذا يدل على أن هذا القدر أنه مؤثر على الطهارة، قدر الظفر أو قدر اللمعة، ولذلك ينبغي للمتوضئ أن يلاحظ وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. على المتوضئ أن يلاحظ ويعني التأكد من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، فلو اكتشف أن جزءا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء فإن كان الوقت قريبا بحيث لا يفوت شرط الموالاة غسله وما بعده. أما إن مضى على ذلك مدة بحيث نشف هذا العضو فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان قد صلى عاد الوضوء أو الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ الكريم عبد الرحمن من الجزائر يقول بأنه رزق رزق ابنه بفتاة أو بابنة، ويسأل أو يطلب منكم الدعاء لها بالصلاح والمتاع الحسن، ويسأل عن حكم حلق شعرها.
نسأل الله تعالى أن يصلحها ويثبتها نباتا حسنا وبارك فيها. الحلق إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى، الحلق الذي وردت به السنة إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى، أما الأنثى يعني الأصل أنها أن شعرها يبقى ولا يحلق شعرها.
بارك الله فيكم. سامي العصيمي يقول في آخر كل سنة دراسية يقوم بعض المعلمين بالتوقيع في كشف الحضور عن زملائهم الغائبين، علما أنه لا مصلحة من حضورهم، خاصة وأن بعضهم يعني يأتي من مسافات بعيدة، والمدير يقر هذا الفعل.
هذا الفعل غير صحيح، وهذا التصرف غير صحيح، ذلك لأن هذا المعلم يعتبر أجرا خاصا، والأجر الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، أما الأجر المشترك من قدر نفعه بالعمل. الأجر الخاص وقته هذا مملوك للجهة التي هو موظف عندها، مطلوب منه الدوام في هذا الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لا بد أن يداوم في هذا الوقت سواء وجد عمل أو لم يوجد عمل. ولذلك لو كان هناك أعمال زائدة على وقت الدوام تجده لا يقبل أن يعمل فيها إلا بأجر أو خارج دوام. فلذلك أقول مثل هذا التصرف لا يجوز، لأنه يستحق أجرا عن كل يوم، عن كل يوم يستحق أجرا ويأخذ على هذا راتبا. ويعني فلذلك أقول عليهم أن يلتزموا بالدوام وأن يلتزموا بالحضور حتى ولو لم يوجد عمل، ربما يكون هناك يعني هو مظنة وجود أعمال، يعني الجهة مثلا وزارة التربية والتعليم ما كلفتهم إلا لأن هناك أن هذا الوقت مظنة لوجود أعمال، وجود تنسيق، لوجود ترتيب، لوجود أمور يكلفهم بها مدير المدرسة أو تكلفهم بها الوزارة. المقصود أنهم مرتبطون بنظام منشأة ومرتبطون وهم من قبيل الأجير الخاص، فيلزمهم الحضور ولا يجوز لأحد أن يوقع عن أحد في هذا.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ باخت يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء الصحابة رضي الله عنه حينما أراد الزواج أول ولو بشات، وكذلك يطلب الحديث حول هذه القضية والتعريج على ما تشهده الساحة في أعراس الناس من إسراف يندله الجبين.
أولا يعني أشير إلى قصة عبد الرحمن، أشرتم أنه من أغنى الصحابة، سبحان الله لما هاجر من مكة إلى المدينة ما يملك ولا درهما واحدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، سعد بن الربيع الأنصاري. فأتى سعد بن الربيع، والقصة في صحيح البخاري، أتى سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن وقال يا أخي قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين. سبحان الله، انظر هذه الأخلاق العظيمة، يريد أن يقسم ثروته بينه وبين أخيه،
الله أكبر،
قسمين. ونحن نجد في وقتنا الحاضر من يقاطع أخاه الشقيق من أجل لعاعة من الدنيا.
الله
سعد بن الربيع يقول صادقا ليس مجاملة، يقول أريد أن أقسم ثروتي بيني وبينك نصفين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما. انظر إلى ردة الفعل وعزة النفس لدى عبد الرحمن بن عوف، قال لا بارك الله لك في مالك، ولكن دلوني إلى السوق. فدلوه إلى السوق، ويعني يبدو أنه في بداية الأمر استدان أو اقترض، ثم أصبح يتعامل بالتجارة إلى أن أصبح من أثرياء الصحابة. فتزوج ذات مرة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر الطيب، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا عبد الرحمن؟ فأخبره بأنه قد تزوج. قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فقوله أولم ولو بشات فيه إشارة إلى أنه لو أولم بأكثر من شات كان هذا أفضل، وفيه إشارة إلى أن الوليمة عند الزواج أنها سنة، فينبغي لمن تزوج أن يولم وأن يدعو الناس إلى هذه الوليمة، وكونه أكثر من شاه هذا هو الأفضل، لكن لا يصل إلى حد الإسراف، لا يصل إلى حد الإسراف. إذا وصل إلى حد الإسراف فإن هذا لا يجوز. الله تعالى يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلا يجوز التبذير ولا يجوز الإسراف، لكن يستحب أن يولم وليمة بأكثر من شاه، وإذا كان غنيا تكون وليمته يعني واسعة، وينادي أقاربه وينادي أصحابه وينادي محبيه لهذه بهذه المناسبة، مناسبة الزواج. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، فهذا هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، ومع ملاحظة اجتناب الإسراف والتبذير. وما يتبقى من فائض الأطعمة ينبغي أن يحسن تدبيره و أن يصرف لجمعيات البر التي توصله إلى الفقراء وإلى المستحقين. هذا هو السنة في ذلك، أن يولم بأكثر من شاه، لأن قوله ولو بشاه لأن عبد الرحمن كان من الأغنياء، كان من الأغنياء لأنه يعني كما تعامل لما تعامل التجارة أصبح غنيا، فقوله ولو بشاه فيه إشارة لأنه لو أولم بأكثر من شاه كان ذلك أفضل.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول والحديث عن الوليمة، يقول أن أحد الشباب إذا فاز فريقه أراد أن يعمل وليمة ويدعو لها من يشجع هذا الفريق، وفيه كما يقول إغاظة لأصحاب الفريق الآخر، فهل عمله هذا مشروع؟
أولا يعني التعصب لهذه الدرجة من الأمور التي لا تنبغي، لا ينبغي أن يكون التعصب يعني تعصب لإثبات أن رأيه هو الصواب في أن هذا الفريق المفضل، هذا معناه. يعني لا يكون لهذه الدرجة أن يغيظ يعني أصدقائه أو أصحابه ويلم وليمة. إذا كان ذلك مرتبطا برهان فإن هذا محرم، فإن الرهان على مثل هذه الأمور يراهنه على أن يفوز هذا الفريق أو هذا الفريق هذا لا يجوز، ولا يجوز إلا في ما ورد فيه النص، لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، في الخيل والإبل والسهام يعني وما كان في معناها من آلات الجهاد في سبيل الله عز وجل. ما عدا ذلك فإن هذا الرهان محرم ولا يجوز، ولا يجوز مثل يعني مثل هذا التصرف الذي يتصرف به الإنسان تصرفا لأجل إغاظة أصحابه وأصدقائه ونحو ذلك. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال أخ فؤاد يسأل عن حكم الاختلاط، ويسأل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للنساء طريق خاص ولا يدخل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد لا يدخل رجل عن امرأة إلا معه رجل أو رجلين كما ذكر، يسأل عن الجمع بين هذه الأمور وبالنهاية حكم الاختلاط بالنساء.
الشريعة الإسلامية سدت كل ما يفضي إلى الوقوع في الفتنة، الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، قال ولا تقربوا مجرد قربان يعني أنه لا يقرب الإنسان الزواج تبع خطوات الشيطان، فكل ما كان مفضيا إلى الفتنة فإنه ممنوع في الشريعة الإسلامية، ومن ذلك خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومن ذلك سفر المرأة بدون محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وكذلك أيضا الاختلاط على وجه يفضي إلى الفتنة هذا أيضا لا يجوز إذا كان يفضي إلى الفتنة. أما الاختلاط العرضي الذي مثلا يوجد في مثلا الحرمين في المسجد الحرام مثلا أثناء الطواف ونحو ذلك فهذا لا يضر لأنه لا يفضي إلى الفتنة في مثل هذا.
نعم.
لكن الاختلاط الذي يفضي إلى الوقوع في المحظور وإلى الوقوع في الفتنة هذا هو الممنوع شرعا.
بارك الله فيكم. هذا الأخ عادل الشهري يسأل يقول يكثر خروج إلى المتنزهات لأماكن تبعد خاصة عن الرياض 100 كيلو ويعود الإنسان من يومه يسأل عن التفصيل، يقول أرجو التفصيل في القصر والجمع في مثل هذه الحالات.
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، مسألة أقل مسافة للسفر يباح فيها الترخص برخص السفر، فمن أهل العلم من قال إن الضابط في ذلك العرف، وأنه لو ذهب ورجع في نفس اليوم أنه لا يعتبر مسافرا. والقول الثاني هو قول الجمهور أن المسافة محددة، وهذا هو الأقرب، هو الذي عليه المذاهب الأربعة، على خلاف بينهم في تحديد قدر هذه المسافة. والأقرب والله أعلم في تحديد هذه المسافة هو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فقوله يوم وليلة، اليوم والليلة هما يعبر عن بعض الفقهاء بيومين قاصدين، يعني بسير الإبل المحملة. الإبل يعني قديما كانت تسير في اليوم إذا كانت محملة بالأثقال تسير بحدود 40 كيلو، فمعنى ذلك مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين حدود 80 كيلو، وهي أربعة برد وتعادل 16، نعم أربعة برد تعادل 16 فرسخا، تعادل 48 ميلا، تعادل 80 كيلو متر. فإذا كانت مسافة السفر في حدود 80 كيلو متر فأكثر فهي مسافة سفر، أما إذا كانت أقل من 80 كيلو متر فليست مسافة سفر. لكن كيف تحسب المسافة؟ تحسب من مفارقة العمران، يعني ليس من البيت، ليس من منزل الإنسان، وليس من وسط المدينة، وإنما من مفارقة العمران،
آخر حي في المدينة،
آخر حي في المدينة. نعم يبدأ بحساب المسافة، إذا كانت أكثر من 80 فهي مسافة سفر. ولا يعتمد على اللوحات الموجودة على الشوارع، لأن هذه اللوحات سبرت ووجدت أنهم يحسبونها من وسط المدينة،
نعم.
ما يحسبونها من آخر العمران، فلا يعتمد عليها. الطريقة الأدق هو أن يحسبها الإنسان بنفسه عن طريق مثلا عداد السيارة، يجعله على صفر مثلا عند مفارقة العمران، عند آخر أحياء البلد الذي هو ساكن فيه، ويحسبها. إذا كانت أكثر من 80 كيلو متر فهي مسافة سفر يباح فيها الترخص برخص السفر من القصر ومن الجمع وسائر رخص السفر، حتى ولو كان السفر للنزهة. فلا فرق بين السفر بين أن يكون سفر طاعة أو سفرا مباحا أو سفر نزهة، أي سفر، يعني أي سفر يسافره الإنسان يباح له الترخص معه برخص السفر، لكن المهم أن تكون المسافة هي 80 كيلو متر فأكثر.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحيم من الجزائر يقول: كان مؤجرا لمجموعة من المحلات ثم حصل حريق كبير أتى عليها وما تحتويه، فسؤاله الأول يسأل عن طلب تعويضات من سواء من الدولة أو من الشخص المستأجر لهذه المحلات.
أما الطلب من الشخص المستأجر فإنه إذا كان ذلك على سبيل التبرع يطلب منهم مواساته فلا بأس، أما على سبيل الإلزام إنه لا يملك إلزامه إلا إذا حصل منهم تعد أو تفريط، أما إذا لم يقع منهم تعد ولا تفريط فلا يملك إلزامه، لأن المستأجر يده يد أمانة، فلا يملك المؤجر إلزامه بالتعويض إلا أن يطلب منهم مواساته بما تجود به أنفسهم، هذا طيب، هذا من التكافل بين المسلمين. وأما الطلب من الدولة فلا بأس به، لأن الدولة معنية برعاية شؤون الناس ومصالح الناس، ومثل هذا ينبغي أن يراعى وأن يعوض وأن يجبر يعني ما حصل له من خسارة بسبب هذا الحريق بتعويض مناسب.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو أيوب يقول: هناك في الجزائر وكالة لتشغيل الشباب تقوم بمنحهم قرضا من بنك مملوك للدولة، هذا القرض الدولة هي تتولى السداد فائدة هذا القرض، أما الشباب فيقومون بسداد أصله.
نعم، هذا يبقى عقد قرض ربوي، يعني يكون من يسدد الفائدة الربوية طرف آخر هذا لا يبيحه، يبقى عقد قرض ربوي، لأن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أن يؤخذ معه زيادة وفائدة ربوية، لأن صورة القرض في الأصل صورة القرض هي صورة ربوية، لكن الشريعة الإسلامية استثنت هذه الصورة وأجازتها إذا كان مبناها على الإرفاق والتكافل والتعاون بين المسلمين. فإذا أصبح لا يراد بها ذلك وإنما يراد بها الربحية والمعاوضة والحصول على الفائدة من جراء هذا القرض، فتعود صورة القرض لصورتها في الأصل وهي الصورة الربوية، وهذا معنى قول الفقهاء: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وعلى ذلك ما دام أن هذا القرض مصحوب بفائدة ربوية فإنه لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم محمد من العراق. تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
شيخ أنا عندي سؤال واحد يعني بدي الإجابة على الهاتف لو سمحتم.
تفضلي.
سؤالي يعني شيخ لأخت في الله يعني وهي قريبة اللي تعاني من وساوس في الصلاة شيخ والطهارة. تقول يعني في بداية الأمر عندما أفرغ من التبول أفرغ يا شيخ تفرج بعد التبول قطرات من الماء، لكن تقول لا ألقي له بالا، أقول على ذلك من أثر الماء الذي تنجيت به. تقول لكن سمت فكرة الشيخ خالد المصلح يقول لا تجوز الصلاة مع وجود الحدث حتى انقطع تمام. تقول من هنا بدأت يعني عالج المسألة تقريبا يعني بعض الشيء. تقول أبقى جالسة في الحمام أعزكم الله ما يقارب 5 دقائق أو أكثر، تقول ثم أقوم أتوضأ وأصلي، لكن أنا في الصلاة يعني أحدث غصبا عني، تقول وأتيقن الحدث وأخرج من الصلاة وأكرر الوضوء وأعيد الصلاة مرة أخرى، تقول ثم أحدث في الصلاة وتتكرر الحالة معي وأخرج من الصلاة وأرجع إليها حتى أني لم أنتهي من الصلاة حتى التي يعني تأتيني صلاة أخرى لم أنتهي من الصلاة التي قبلها. تقول يا شيخ ما هو حكم شرعي في مثل حالتي؟ هل أصلي مرة واحدة مع هذا الحدث أو على أي حال ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
تسمعين أنت ما عندك شاشة أختي؟ تسمعين من
هذا؟ لا عفوا ما عندي شاشة.
طيب تفضل يا شيخ، هذه حالة يعني تتكرر كثير.
إذا كان معها سلس بول بحيث لا تتحكم بخروج البول فهذه تتوضأ مرة واحدة ولا يضرها خروج البول بعد ذلك.
أو وسواس.
نعم. إذا كان وسواس هذا لها شأن آخر. نعم. وسواس هنا لا تثبت إليه. لكن إذا كان مع سلس بول ليس مع وسواس، مع سلس بول فهنا تتوضأ مرة واحدة ولا يضرها لو خرج هذا البول بعد ذلك، إنما ينتقض وضوءها بالنواقض الأخرى. أما إذا لم يكن معها سلس بول وإنما يعني عندما تبول يعني يتقطع نزول البول لمدة معينة 5 دقائق مثل ما ذكرت، فهنا لابد أن تنتظر هذه المدة حتى ينقطع البول تماما ثم تتوضأ ولا تلتفت للشك بعد ذلك. والخطأ فيها في وضعها أنها أصبحت تشكك فتحولت المسألة عندها إلى وسواس، فيعني أصبحت المسألة يعني من قبيل الوسواس. هي تتوضأ يعني بعدما ينقطع البول تماما تتوضأ ثم لا تلتفت للوساوس.
في شيء إضافة يا أم محمد؟
عفوا أنت يقنت الحدث في يعني في الصلاة وتخرج من الصلاة وتعيد أخرى، تقول أتيقن الحدث مرة أخرى لكن لا أستطيع أن أتماسك نفسي عصبي.
إذا كان مجرد شك، إذا كان مجرد شك لا تلتفت إليه ما لم يصل إلى درجة اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
يقين التام.
نعم يعني لا يقطع صلاته إلا بيقين، إما بسماع الصوت أو شم الرائحة.
ولا في أحد شيخ يجلس يكرر الصلوات يعني حتى تأتي الصلاة الأخرى إلا هذا عرض وسواس.
معنى ذلك أن المسألة انتقلت إلى الوسواس. نعم. أصبحت من قبيل الوسواس.
هل يعفى عن شيخ صاحب الوسواس يعني مثل يقال له صل مرة واحدة وتكفي؟
نعم نعم، من عنده وسواس يقال صلي مرة واحدة وتكفي، لأن يعني هذه تهيئات نفسية ليست صحيحة، هذه التي يجدها هي تهيئات نفسية غير مطابقة الواقع، هي غير صحيحة. فمن ابتلي بالوسواس وقال صلي مرة واحدة وتبرد ذمتك.
الحمد لله. نعم. في إضافة يا محمد؟
حتى أنت قامت الحدث عفوا يا شيخ؟
لا، إذا وصلت إلى درجة اليقين.
هو الموسوس عنده يقين، هو يقول أنا متأكد أنه موسوس، أنا متأكد. نعم. من هذا الأمر، وبالتالي هو يقطع الصلاة ويأتي ويقطع الصلاة ويأتي.
نعم، إذا وصلت إلى درجة اليقين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتنا ويجد ريحنا هنا يقطع صلاته ويعيد الوضوء، لكن إذا كان عنده غلب الظن ليس يقينا هنا لا يلتفت إليها.
شكرا يا محمد بارك الله فيك. عبد الملك من الجزائر تفضل. أخي عبد الملك معنا؟ عبد الملك معنا؟ معنا؟ طيب فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله من العراق يسأل في سؤاله الأول عن القول في نجاسة الكلب، هل هو في ولوغه في الإناء أو في رائحته أو كما ذكر في عموم جسم الكلب أم ماذا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. فالولوغ هو محل اتفاق وهو منصوص عليه إنه إذا ولغ فلا يزيل هذه النجاسة إلا أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والأرجح أنها تكون المرة الأولى بالتراب. بقية أجزاء الكلب هي أيضا نجسة في قول جمهور الفقهاء، هي أيضا نجسة، فهو يعني حيوان نجس، فجميع أجزائه نجسة.
بارك الله فيكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أبو شهد يقول: من نسي التقصير ولم يتذكر إلا بعد فترة من الزمن وقد وقع في محظور وخرج من مكة، فماذا يلزمه؟
مثل هذا الذي وقع منه ذلك عليه أن يتصل مباشرة بأحد أهل العلم حتى يتأكد من أنه فعلا كان ناسيا وأنه معذور بذلك وأنه لم يقع منه تفريط، وأيضا حتى يستبين ما المحظورات التي فعلها، ما هي المحظورات التي وقع فيها، وعلى ضوء ذلك يفتى، وما الذي فعله بعد ذلك، ولما نسي التقصير متى تذكر. فيعني مثل هذه يحتاج إلى أن يتصل مباشرة الأخ السائل بأحد أهل العلم حتى يتثبت من هذه الأمور ويفتي.
بارك الله فيكم. رطب لسانك بذكر الله يقول أو تقول: أتمنى التوضيح بين تعسر الأمور بعض الأمور للإنسان، هل هي تكفير أم لا سمح الله، كما قال تعالى: فإن له معيشة ضنكا، أم هي حياة شقية؟
يعني هذا السؤال مجمل، لا ندري بالمقصود بقول السائل تعسر بعض الأمور. فحياة الإنسان لا يمكن أن تصفو، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا بد من المغصات، لا بد من المكدرات، لا بد من يعني عوائق، لا بد، والمطلوب هو الصبر في ذلك كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لكن أخبرنا ربنا عز وجل بأن من اتقى الله تعالى جعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله عز وجل هي سبب لتيسير الأمور، ومن أسباب تيسير الأمور كذلك صلة الرحم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت في العرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطعها. ما معنى يصل من وصلها؟ يصل من وصلها يعني من وصل رحمه فإن الله يصله بكل توفيق وتيسير وبر، ويقطع من قطع رحمه يقطعه من كل توفيق وتيسير. فقطيعة الرحم هي من أسباب تعسير الأمور ومن أسباب قلة التوفيق، وتيسير الأمور هي من أسباب التوفيق، ووصلة الرحم هي من أسباب التيسير ومن أسباب التوفيق، لأن الله تكفل بأن يصل من وصل رحمه، يعني يصله بكل تيسير بكل توفيق بكل بر، وأن يقطع من قطع رحمه، أن يقطعه من كل تيسير ومن كل توفيق. ولذلك تجد أن القاطع لرحمه، وهكذا باب أول العاقل والديه، هو من أتعس الناس عيشا ومن أقلهم تيسيرا وتوفيقا في أموره كلها، بينما البار بوالديه وواصل لرحمه هو من أهنأ الناس عيشا ومن أكثرهم توفيقا وتيسيرا في أموره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ مروان القاضي يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول لو لم تكن الطيرة حرام لتطيرت من رؤيتي كذا؟
يعني هذه عبارة أقول غير مناسبة، غير مناسبة. لو لم تكن الطيرة حرام، يعني الطيرة حسمتها الشريعة الإسلامية وحرمتها، لا عدوى ولا طيرة ونعم فالطيرة ممنوعة، وهي التشاؤم، تشاؤم بأي شيء، تشاؤم بمكان بزمان بمسموع بأي شيء. فمثل هذه العبارات ينبغي تجنبها.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: هل يجوز الأكل من النذر؟ مثلا لو نذرت أن أذبح شاة، هل يجوز أن أكل منها؟
إذا نذر أن يذبح شاة وللفقراء والمساكين، فمعنى ذلك أنه ليس له الأكل منها، أو نذر وأطلق، نذر وأطلق، نعم، فليس له الأكل منها. نعم. أما إذا نذر وقيد فهو على ما نوى.
نعم. بارك الله فيكم. علي يقول: طلب مني أحدهم قرضا حسن وليس لدي المال، فطلبني أن أخذ تمويل أسهم من البنك، فهل يسدد المبلغ النقدي الذي أعطيته إياه واستلمته من البنك، أم يسدد كامل قيمة القرض؟
هو إذا أخذ تمويلا من البنك معنى ذلك أنه اشترى أسهما من البنك وسوف يبيعها عليه، وهو يبيعها على طرف ثالث نقدا، هو يبيع عليه بمؤجل، فمعنى ذلك أنه يسدد له أقساطا، هو يسدد لهذا الوسيط أقساطا. هذا إذا كان هذا هو المقصود من السؤال، سؤاله مجمل.
نعم صحيح.
فإذا
صحيح.
كان هذا هو المقصود فمعنى ذلك أنه هو اشترى أسهما بنقد وباعها على هذا الشخص الذي يريد تمويلا بمؤجل، وهذا المشتري منه يبيع على طرف ثالث ليحصل على السيولة النقدية.
نعم بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزاك الله خير.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.